أبا الأنبياء عليك الصلاة. العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية استهلها بالعنوان: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق النووي ممكن فقط على أساس التفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة. استخبارات العراقية تعلن مقتل قياديين اثنين بعصابة داعش الإرهابية في محافظة كركوك. الاحتلال الصهيوني يصدر قرارا بإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين في الجولان السوري المحتل. إلى التفاصيل، صرح وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، وأن على واشنطن تحديد رغباتها، إما التوصل إلى اتفاق أو تكرار مطالبها من جانب واحد. وأشار حسين أمير عبداللهيان إلى محادثاته الهاتفية الأخيرة مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مضيفا أن الاتفاق ممكن فقط على أساس التفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة. في سياق آخر، أكد أمير عبداللهيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أمن واستقرار أوزبكستان وتعتبر زعزعة أمنها والمساس بوحدتها أمرا غير مقبول. بدوره قدر القائم بأعمال وزير خارجية جمهورية أوزبكستان مواقف إيران المبدئية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في أوزبكستان. دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى التوصل إلى حل للعودة للاتفاق النووي مع إيران. وكتب بوريل على تويتر عقب محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: إذا أردنا إبرام اتفاق يجب اتخاذ قرارات الآن، لأن المجال السياسي لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة قد يتقلص في المستقبل القريب. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان في وقت سابق أن طريق الدبلوماسية مفتوح لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن واشنطن شاركت في محادثات الدوحة مؤخرا دون أي رغبة في إنجاحها. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل إلى طهران اليوم في زيارة رسمية. المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أوضح أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيعقد مع نظيره القطري مباحثات ثنائية تتضمن بعض الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تأتي هذه الزيارة بعد استضافة الدوحة مفاوضات إلغاء الحظر عن الجمهورية الإسلامية في 27 و28 من يونيو حزيران الماضي. أحيت السفارة الإيرانية في بيروت ذكرى اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة عام 1982 في احتفال أقامته استنكارا للجريمة في مركز الإمام الخميني الثقافي بلبنان. وحضر الاحتفال عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية اللبنانية والفلسطينية وشخصيات حزبية واجتماعية ونقابية ودبلوماسية. المزيد في التقرير التالي.
15 عاما متواصلة من حصار كيان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لم تفت في عضد الفلسطينيين، ولكنها أخرجت الأمم المتحدة عن صمتها. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة أصدر تقريرا دعا فيه تل أبيب لرفع الحصار عن القطاع بشكل فوري ورفع كافة القيود التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني في غزة. التقرير كشف عن أن الحصار البري البحري الجوي المتواصل تسبب بوضع كارثي في القطاع، إذا ارتفعت نسبة الفقر والبطالة لأعلى مستوى في العالم. كما أدى الحصار لتدمير الاقتصاد وتحول أكثر من 50% من سكان القطاع للاعتماد على المساعدات الدولية. وعلى صعيد الخدمات فإن قرابة 87% من المياه المنقولة بالأنابيب داخل القطاع غير صالحة للاستهلاك البشري. أما الكهرباء فالقطاع قادر على إنتاج نحو 50% فقط من احتياجاته ويضطر لشراء الباقي من الاحتلال وفقا لمزاجيته. وفيما يخص الجانب القانوني فقد كشف التقرير عن أن الحصار الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة فك الحصار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860. كما يثير الحصار قلق المنظمة الدولية إزاء العقوبات الجماعية بحق المدنيين وانتهاكات الاحتلال لتعهداته بموجب القانون الدولي الإنساني. وبحسب التقرير أيضا فقد تسبب الحصار بوفاة المئات من أهالي غزة بسبب الحرمان من الرعاية الصحية اللازمة وعدم الحصول على العلاج اللازم في المواقيت اللازمة. ويعيق الحصار الإسرائيلي وصول آلاف الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية حيث يتعرضون للقنص والاعتداء والاعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
نعتذر لهذا الخطأ الذي حصل، وكان التقرير الذي شنف أسماعكم تحدث عن إصدار سلطات الاحتلال الصهيوني قرارا بإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين في الجولان السوري المحتل استمرارا في سياستها التوسعية. ويجدر بالذكر على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، تسعى دمشق بكافة الوسائل المتاحة إلى استرجاعه باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم. نواصل هذه الأخبار من إذاعة طهران. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل قياديين اثنين بعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك. بيان للمديرية أوضح أن العملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني متواصل من داخل أحد الأنفاق التي يرتداها الإرهابيون، مشيرة إلى تعاون عدة أجهزة عسكرية في تنفيذها بجبل كراو. إلى ذلك اعتقلت أجهزة مكافحة الإرهاب 6 من الدواعش في مناطق متفرقة من البلاد. وكانت خلية الإعلام الأمني وجهت ضربات جوية إلى مواقع هذه الجماعات في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت قيادة شرطة بغداد اليوم الثلاثاء أن مفارس شرطتها أجرت ممارسة أمنية تمكنت خلالها من القبض على 64 متهما وفق أحكام ومواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد. وفي محافظة كربلاء كشفت مديرية شرطة المحافظة تفاصيل جريمة قتل شابين بعد العثور على جثتين محروقتين في منطقة الحزام الأخضر غرب المدينة داخل عجلة محترقة في مقبرة وادي السلام تعود لهما. وقالت الشرطة أنه تم الوصول إلى الجنات بوقت قياسي وتم إلقاء القبض على منفذي الجريمة. بسياق متصل عرضت وكالة الاستخبارات اعترافات المتهم الذي أقدم على خطف واغتيال أستاذ جامعة بابل الدكتور علاء الزهيري والذي تم إلقاء القبض عليه في اليوم التالي لتنفيذ جريمته. بنفس السياق أعلنت وزارة الداخلية العراقية تراجع نسبة الجريمة في عموم البلاد مقارنة بالأعوام السابقة وأكدت تطور طرق كشف الجريمة. وقال مدير قسم مسرح الجريمة والأدلة الجنائية في الوزارة العقيد عدنان فخري إن مستوى الجريمة في البلاد انخفض عن الأعوام السابقة، مؤكدا أن دور المخدرات كبير جدا في ارتفاع نسب الجرائم. على صعيد ثاني استقبل وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اليوم في ديوان الوزارة وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض وأكد على دعم تعزيز برامج الشراكة والتنمية بين العراق ولبنان. فيما أشار وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وناقش الجانبان بحضور سفير لبنان لدى بغداد علي أديب الحبحاب آليات تطوير مجالات العمل المشترك بين حكومتي البلدين الشقيقين وسبل تمثيل أواصر التعاون خدمة لمصالح الشعبين. على صعيد البرامج الحكومية المستقبلية أكد ائتلاف دولة القانون الثلاثاء أن ائتلافه لن يصوت على تمرير موازنة عام 22 إلا بقرار إنزال سعر صرف الدولار وأرجاعه إلى ما كان عليه سابقا. وقال القيادي في الائتلاف حيدر اللامي أن ائتلافه رفض رفضا قاطعا رفع سعر صرف الدولار وإبقاء السعر على ما كان عليه سابقا، وطلب رفعه بشكل أقصى إلى 125 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مبينا أن المتضرر الوحيد من هذا الارتفاع هو الشعب العراقي. وكان رئيس الائتلاف نور المالكي أكد أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة خدمات وفرص عمل واستيعابية لا تلغي أو تقصي أحدا. ربما يسمع العراقيون هذه الأيام كلاما ووعودا جميلة عما سيجري بعد تشكيل الحكومة، ولكن لسان حالهم يقول الأمل أفضل ما يعيش عليه الإنسان. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قال ناطق المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان صديق الصادق المهدي إن خطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أوكل مهمة جديدة للمؤسسة العسكرية دون العودة للشعب. وأضاف الصادق المهدي أن خطاب البرهان زاد من عملية تغلغل المؤسسة العسكرية في البنية الحزبية وجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتحكم الفعلي في مستقبل السودان، ويمكنه التدخل حين يشاء ويكرر سيناريوهات الماضي. هذا ويواصل السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها لليوم السادس على التوالي، مترقبين إعلان موقف المعارضة من قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإفساح المجال لحكومة مدنية والتي لم تلق ترحيبا بين صفوف المتظاهرين. تفاصيل في التقرير التالي.
يواصل السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها، مترقبين إعلان موقف المعارضة من قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإفساح المجال لحكومة مدنية والتي لم تلقى ترحيبا بين صفوف المتظاهرين. قوى الحرية والتغيير السودانية اعتبرت قرارات رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان مناورة وتراجعا تكتيكيا بعد ضغط جماهيري، وهي لا تعبر عن طموحات الثورة.
جوهر الأزمة واللي تغافل عنه خطاب الأمس هو انقلاب 25 أكتوبر، وهو حاول الخطاب حاول يعيد نفس الموقف اللي أعلنوا العسكريين الانقلاب أو العسكريون الانقلابيون في أنه والله ما في أي مشكلة، المسألة أو العساكر ما عندهم مشكلة.
ومساء الاثنين أعلن البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال متطلبات الفترة الانتقالية. وقد اعتبرت أوساط سودانية معارضة أن وعود البرهان بحل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة بأنه إعلان خادع، وهو عملية جديدة للضغط تهدف لإعادة توطين الانقلابيين الرئيسيين في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالسلطة والاحتفاظ بالامتيازات الاقتصادية من قبل هذه المجموعات. وبالتزامن مع ذلك دخل مئات المحتجين الثلاثاء يومهم السادس من الاعتصام في ثلاث مناطق بالعاصمة مطالبين بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري، في تعبير واضح عن عدم اقتناعهم بوعود البرهان الذي يطالب الشارع بالإطاحة به منذ 30 حزيران يونيو. وخلال الفترة الماضية مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية إيجاد عبر ما يعرف باسم الآلية الثلاثية ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلا أن كتل المعارضة الرئيسية مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة رفضت خوض هذا الحوار.
طالب العديد من الجهات السياسية البريطانية رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون بالتنحي عن منصبه بعد تقديم وزيرين من الحكومة الحالية استقالتهما، ودعا حزب العمل المعارض إلى إجراء انتخابات جديدة مبينا أن المملكة بحاجة إليها نتيجة التطورات التي تشوب الحكومة وحدوث انقسامات بحزب المحافظين. في السياق أشارت مصادر مقربة من رئيس الوزراء أن جونسون لم يرد بعد على هذه الاستقالات مستبعدة إقدامه على الاستقالة. أكد المدعي العام في ولاية إلينوي الأمريكية إيريل رينهارت أن روبرت كريمو الذي اعتقل في حادث إطلاق النار في ضاحية هيلاند بارك بشيكاغو متهم بسبع جرائم قتل وقد يسجن مدى الحياة. وقال في مؤتمر صحفي تمت إدانة كريمو فقد يواجه السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، وأن الجريمة التي نفذها تم التخطيط لها بعناية. وأضاف المدعي العام أن المدعين سيقدمون التماسا إلى المحكمة غدا الأربعاء لحبس المتهم بدون منحه إمكانية الخروج المشروط بكفالة. يذكر أنه لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في إطلاق نار يوم الاثنين في هايلاند بارك. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاتفاق النووي ممكن فقط على أساس التفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة. الاستخبارات العراقية تعلن مقتل قياديين اثنين بعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك. الاحتلال الصهيوني يصدر قرارا بإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين في الجولان السوري المحتل. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الصباح الصيفي معكم من إذاعة طهران، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. عند 10:48 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. 11 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 11:12 على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة. في الساعة 12:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 12:14 صدى المغرب العربي. في الساعة 1:01 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:09. يأتيكم شرح الآيات في الساعة 1:16 عند 1:34 من المكتبة الإيرانية. تستمعون لي نور وبلاغة عند 1:49. في الساعة 12:00 نشرة موجزة للأنباء. عند 12:55 تأتيكم المحاضرة الإسلامية ويلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. شكرا لحسن متابعتكم معنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
مستمعينا الكرام، إذ نواصل الحديث عن الأعمال التلفزيونية التي أدرجت في إطار المواضيع الأمنية السياسية، إنه مسلسل كاكتوس من إخراج محمد رضا هنرمند، وفي فقرة نجوم سينمائية نتعرف على أحد أبرز الممثلين في هذا المسلسل، هو الراحل فتح علي أويسي،
كما ستكون لنا نقلة إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج حول المسلسل، وفي الختام مع موسيقاه وهي من أعمال الموسيقار الإيراني أمين هونرمند. فأهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الكرام، إن المسلسلات التي تتخذ من المواضيع السياسية محورا أساسيا لها تحتوي على الكثير من عوامل الجذب والانتباه من قبل المشاهد باعتبارها مسلسلات تحاكي واقع الناس وتوجه النقد إلى حال المجتمعات وكأنها تتحدث بالنيابة عن الناس. بالطبع لم تدرج المسلسلات والأعمال السينمائية التي لها تلويحات وإشارات من بعيد إلى القضايا السياسية في حقل الأعمال السياسية باعتبار أن المسلسل أو الفيلم السياسي هو الذي يركز على موضوع سياسي بصورة مباشرة.
الواقع هو إن لم يتم التطرق السياسي في سيناريو المسلسل بشكل صحيح فسيصبح الأمر أشبه ما يكون بشعارات فارغة وقد يكون مصحوبا بهوامش، وربما لهذا السبب يلجأ بعض المخرجين إلى القضايا السياسية بشكل صريح أو من خلال إطفاء لمسة من الفكاهة على العمل من أجل الابتعاد عن الهوامش ممكنة الحدوث.
وعلى الرغم من زيادة إنتاج المسلسلات ذات الطابع السياسي في التسعينيات وهو بالطبع مبادرة جيدة تبشر بمزيد من هذه الأعمال مستقبلاً، إلا أنه لا يزال هناك طريق طويل لقطعه بهدف إنتاج مسلسلات ذات محتوى سياسي، فبما أن إنتاج المسلسلات السياسية لا يزال في بداية طريقه فلا يمكن إصدار حكم صحيح، لكن هذه التجارب القليلة هي حدث جيد ومفعم بالأمل.
من بين الأعمال التي توجد في قائمة المسلسلات التلفزيونية باستثناء المسلسلات التي حظيت بجمهور كبير بسبب جودتها، فإن هناك أعمالا على الرغم من كونها قابلة للدفاع تماما من حيث الشكل والمحتوى ولكن لأسباب مختلفة لم تحظى بمتابعة الجمهور بل تابعها جمهورها الخاصة، الجمهور الذي يبحث دائما عن مسرحيات متميزة والأعمال التي لديها ما تقوله ولكن من خلال ما تبعث على التأمل وما تحمله من التلويحات والإشارات التي يدركها أصحاب الاهتمام.
مستمعينا الكرام، دعونا لننتقل إلى نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الجديد لنتأمل في أحد الأعمال والمسلسلات التلفزيونية الإيرانية التي أدرجت ضمن الأعمال السياسية، إنه مسلسل كاكتوس. في التسعينيات من القرن الماضي لم تكن المناقشات السياسية ضمن مسلسل تلفزيوني أمرا شائعا، إلا أن المخرج محمد رضا هونرمند أظهر مسارا جديدا في التطرق إلى معالجة قضايا المجتمع ودراسة إشكالياتها وانتقاد الظواهر عبر آلية القصص والحوارات.
مفردة كاكتوس تعني نبتة الصبار، وقد أطلق على مسلسل تلفزيوني تم بثه عبر القناة الأولى في 3 فصول، تناول القضايا الاجتماعية والسياسية في أواخر القرن الماضي ولكن من خلال نظرة فكاهية مرحة وانتقادية، وتدور الحكاية حول عدة أفراد يمازحون حول مواضيع اليوم على شكل كوميديا من خلال أحاديثهم وطريقة تواصل بعضهم مع البعض الآخر.
محمد رضا هونرمند وهو كاتب اجتماعي ساخر قبل أن يكون مخرج هذا المسلسل، وقد سعى إلى إثارة قضية جدية بصيغة متعددة الأوجه، ولم يكن هدفه إضحاك الجمهور فحسب، وهذا ما يذهب إليه بعض الناقدين حيث اعتبروا أن مسلسل كاكتوس لم يكن مسلسلا كوميديا بحتا يسعى إلى إضحاك جمهوره فحسب، بل إنه كان عملا مليئا بالنقاط والملاحظات التي يجب الانتباه إليها لفهم أحداث كل حلقة بشكل أفضل.
يذكر أن مهمة إنتاج هذا المسلسل تمت على يد محمد رضا تخت كشيان في فصله الأول، والسيد كمال الطبطبائي في الفصل الثاني والثالث.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
میگه که میخوان قصه رامین رو ترجمه کنن، برن توی هفته نامه شون، اونم هفته نامه برن مثل ما.
آقای کابوسی بهشون بگین که اصلا حق چنین کاری رو ندارن که تو مجلشون چاپ بکنن.
راست میگی.
بله.
یا سیدی یا اخی، لا یتچاپون من مجلکم هذا القصه.
آقای کابوسی بهشون بگین اگه این کارو بکنین ما میریم به یونسکو شکایت میکنیم. باید پول بدین.
باریکلا.
بله.
یا نه، اگر یتاپون هذا القصه و لا یتپرداختون پولهم ما یتشاکون علی یونسکو.
الممثل الراحل فتح علي اويسي من مواليد 1946 في مدينة قم. بدأ أويسي مسيرته الفنية في التلفزيون بدور له في مسلسل سرب داران عام 1985، وفي السينما بفيلم ناخد خورشيد عام 1986. شارك الفنان الراحل في مسلسلات عدة منها أمير كبير والإمام الحسين عليه السلام وباساز باران وغريب طوس وتصميم نهائي وتوفانج ساربور وأيضا بدون شرح وكمر باند هارب بانديم وزيرزمين وأيضا مسلسل دارا وندار ومسلسل سايروشن وغيرها. ترشح أويسي عام 1986 لنيل جائزة العنقاء البلورية لأفضل ثاني ممثل عن دوره في فيلم ناخد خورشيد من الدورة الخامسة لمهرجان فجر السينمائي الدولي. كما ترشح أيضا عام 1988 لنيل جائزة العنقاء البلورية لأفضل ثاني ممثل عن دوره في فيلم سرب من الدورة السابعة للمهرجان نفسه. لقد أدى أويسي دورا مهما ومتميزا في هذا المسلسل باعتبار أن الخلفية التمثيلية التي كان قد تركها لدى المشاهد في أعماله السابقة كانت عبارة عن أدوار لشخصيات سلبية، إلا أنه ظهر في هذا المسلسل بدور فكاهي ساخر، وقد استمر حضوره الفكاهي الكوميدي في أعماله اللاحقة. وأخيرا توفي الفنان الإيراني المخضرم فتح علي أويسي صباح يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 عن عمر ناهز 75 عاما. أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي هذه الحلقة أيها الأحبة نتحدث ونتعرف على مسلسل كاكتوس.
مستمعينا الكرام، مسلسل كاكتوس هو من أكثر الأعمال الكوميدية التي تتناول المواضيع السياسية في تاريخ التلفزيون، مسلسل احتوى على عدد محدود من الشخصيات الرئيسة ومواقع مكررة، وتجري أحداثه في مجمع كاكتوس الثقافي، مجمع يحضر فيه شخصيات تنوب كل واحدة منها عن نمط خاص من الفكر والتوجه السياسي والاجتماعي في المجتمع. الملفت للنظر أن المسلسل تم بثه في ظروف كان المجتمع يواجه حركة اجتماعية وسياسية في أواخر التسعينات، ليأتي الإعلام الوطني في تلك الظروف ليسجل دورا له من خلال توجيه النقد والدراسة للأنماط الفكرية والتوجهات السياسية في المجتمع.
في الواقع فإن المسلسل يتضمن الإشارة إلى الأحداث السياسية في ذلك اليوم، ومن الطريقة التي تعاملت بها كل شخصية في القصة مع تلك الأحداث، إذ يمكننا أن نرى كيف يبدو كل نوع من الشخصيات وتوقع ما سيحدث بعد ذلك وما الذي يجب اكتشافه.
النغمة الكوميدية والنكات الجميلة والسرد الفكاهي الذي يجري على يد بعض الجيران الذين يطرحون قضايا اليوم بتلميحات وسخرية، كل ذلك ساهم بشكل كبير في أن ينجح مسلسل كاكتوس في لفت انتباه جمهوره الخاص. شارك في المسلسل مجموعة من أفضل الفنانين في السينما الإيرانية، وأصبحت نتيجة أعمالهم نجاح هذا المسلسل الذي تمكن من مواصلة الإنتاج حتى 3 فصول.
ننتقل أيها الأكارم إلى المحطة التالية لمتابعة رؤية ضيف البرنامج حول أسلوب الفكاهة للتعليق على الأحداث والقضايا السياسية والاجتماعية.
تحياتنا القلبية لضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، كما تعلم أنه السينما الإيرانية أنتجت مسلسلات تلفزيونية تطرح القضايا السياسية، ولكن بعض هذه المسلسلات التلفزيونية اتخذت أسلوب الفكاهة للتعليق على الأحداث والقضايا السياسية والاجتماعية، ولعل مسلسل كاكتوس هو أفضل مثال على ذلك. ما تعليقكم على هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين. هذا المسلسل يمكن أن يقال أنه أول مسلسل من نوعه، مسلسل بمظهر اجتماعي ومضمون سياسي، واختار اللهج الكوميدي في الدراما في تحليل القضايا السياسية والشأن السياسي. محمد رضا هنرمند مخرج وكاتب مؤلف سينمائي من المستوى المرموق، والمتابع للدراما الإيرانية عرفه من خلال مسلسلات مهمة مثل مسلسل الطاهي ومسلسل تحت الحاد، وهي مسلسلات اجتماعية بحتة. في مسلسل الطاهي اتخذ منهج الكوميديا الاجتماعية ذات المواقف الكوميدية وبعيدة عن الشخصيات الكوميدية، لكن في هذا المسلسل اختار أن يتناول قضايا سياسية بمظهر اجتماعي في دراما ومع شخصيات كوميدية. في هذا المسلسل اختار الإيحاءات، ومن ضمن هذه الإيحاء يعني الإيحاء الدرامي موضوع مثلا العمارة هي توحي للمجتمع الإيراني في مسلسل كاكتوس، إضاءة الاجتماعات هي توحي إلى البرلمان الإيراني، كذلك الشقق وعوائل الموجودة في هذه العمارة هي توحي إلى التوجهات السياسية التي كانت تحكم البلاد في تلك الفترة، يعني فترة عام 98 ميلادي إلى عام 2014 تقريبا، في هذا الفترة الزمنية التي أنتج فيها الجزء الأول والثاني والثالث من المسلسل. الواقع هذا المسلسل إيحاءاته وطريقة التعامل مع الموقف الدرامي ومعالجاته للقضايا الاجتماعية السياسية كان يتكئ على المضمون الكلامي، يعني الحوارات التي كانت تدور ما بين شخصيات هي كانت توحي لقضايا سياسية. بالنهاية كان يتكئ على الخلفية الذهنية للمشاهد في فهمه للموقف الكوميدي، ولذا كان مسلسل نخبوي ولم يكن مسلسلا عاما في طريقة توجيه رسالته الدرامية لمخاطبيه، ولهذا كان أهم من يتابع هذا المسلسل ويهتم به ويتفاعل معه هم النخبة المثقفة، قراء للصحف، رواد المسرح، لأن هو كان أيضا في المعالجة الدرامية كان يأخذ منهج المسرح أكثر ما هو يكون سينمائي، يعني ينصب ثلاث كاميرات في مشهد معين ويبدأ بالتمثيل، والكاميرات الثلاثة المنصوبة في الجهات الثلاثة مشهد كان يقطع عليها اللقطة ويتم التصوير بشكل مستمر من دون أي كات من قبل المخرج. هذا الأسلوب أسلوب مسرحي، وهو يأخذ منهج التمثيل المسرحي أيضا الذي فيه بعض المغالات في التمثيل والتجسيد للشخصيات. برأيي لم ينجح كثيرا في استقطاب عموم المشاهدين، الناس البسطاء، رواد الأسواق مثلا، فئة الشباب أيضا كذلك، ولم يكن موفقا في جذبهم إلى حد كبير. لكن إشاراته السياسية ومعالجته للأمور السياسية هو كان فاعل معها نخبة المثقفين. عموما حسب ما ينقل عن أحد الفنانين الذين ظهروا في تمثيل شخصيات هذا المسلسل، وهو رسول نجفيان وممثل خضرم، في تبيينه لفلسفة هذا المسلسل ودراما هذا المسلسل يقول أن الكوميديا في هذا المسلسل هي تبدأ من بداية الخطأ، يعني عندما يبدأ الخطأ في التوجه السياسي والتوجه الاجتماعي في المجتمع تبدأ الكوميديا لدينا، الذي يجب أن يكون، لكن عندما يبدأ التناقض تبدأ المواقف الساخرة. في هذا، في إحدى القصص نرى أن المجموعة الحضور يحبسون داخل الصالة، يجدون الباب مغلقة، فيبدأون بالنداءات والاستغاثات والاتصالات أن نحن أغلق علينا، يتم هنا تكميم الأفواه، منع الأصوات، وهناك من يريد اغتيالنا وكلام من هذا النوع. لكن في النهاية يجدون أن المفتاح في جيب أحدهم الذي هو حاضر بينهم لكنه نسي أنه أقفل الباب. هذه المواقف وهذا التناقض وهذا الفهم السيء هو الذي يوجد الكوميديا في المعالجة الدرامية في هذا الموضوع.
شكري الجزيل لك أستاذ ليث جعفر، الخبير السينمائي من طهران.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيف البرنامج، ونواصل تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأحبة، إحدى أهم الأوراق الرابحة التي حظي بها المسلسل هي توزيع الأدوار بشكل دقيق، حيث أدى الفنان الراحل خسرو شكيبائي دور الدكتور كمالي، سيروس إبراهيم زادة دور الدكتور أفشار، الراحل فتح علي أويسي دور العقيد، وغيرها من الأدوار، حيث يسعى كل واحد من هؤلاء أن يقدم حلولا يراها مناسبة مع الأزمات والتحديات المثارة.
في هذا الإطار تكون شخصية الدكتور أفشار الباحثة باستمرار عن نظريات المؤامرة التي لها حماتها، جنبا إلى جنب مع شخصية العقيد التي تمسك بزمام الأمور وتتولى حل المشاكل.
بصرف النظر عن حقيقة الأدوار التي حملتها الشخصيات الخيالية في مسلسل كاكتوس، إلا أنه ينبغي عدم التغاضي عن التمثيل الجيد للممثلين الذين لعبوا جميعا أدوارا متميزة. تم ترشيح المسلسل لاستلام الجائزة من احتفالية الشاعر الإيراني الكبير حافظ في دورتها 7 و8 في عام 2003 و2004.
يرى مخرج المسلسل محمد رضا هنارمند أن الفكاهة والكوميديا وسيلة تعبير مهمة، إلا أنها بحاجة إلى مجتمع يستوعب هذا الفن ليؤدي ما عليه من مسؤولية تجاه الأحداث والأزمات والتحديات. إن فن الكوميديا يحاول الإشارة إلى الانطباعات السلبية والظنون الخاطئة التي توجد في المجتمع، وهو يحاول حل العقد والمشاكل المجتمعية شريطة أن يستوعب المجتمع حقيقة هذا الفن باعتباره فنا دقيقا متطورا على مستوى العالم.
إنما أسس له مسلسل كاكتوس في توجيه النقد إلى الأحداث السياسية والاجتماعية بلغة ساخرة كوميدية، لم يتم الاهتمام به كما هو مطلوب في السينما والتلفزيون. أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة أنتم على موعد مع الفقرة التالية، أنغام سينمائية تستمعون إليها من خلال برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أنغام سينمائية.
أمين هنرمند من مواليد 1981 في طهران، موسيقار وملحن إيراني. بدأ في تعلم البيانو عندما كان طفلا، التحق بكلية الفنون الجميلة في جامعة طهران، وفي عام 2005 حصل على درجة البكالوريوس في الموسيقى. هاجر إلى كندا لمواصلة تعلمه الموسيقى، فتخرج من جامعة تورنتو عام 2008 بدرجة الماجستير. درس الموسيقى أيضاً للحصول على الدكتوراه. من أبرز أعماله الفنية إنتاجه لموسيقى أفلام مثل فيلم قصر شيرين للمخرج رضا مير كريمي، والسيمفونية التاسعة إخراج محمد رضا هنرمند. كما قام بتأليف بعض الكتب في مجال الموسيقى، منها لغة الموسيقى التخصصية، وقد ترجم كتاب النظرة الكلاسيكية إلى الهارمونية وبيانو والجاز. حصل الفنان الموسيقي أمين هنرمند على جائزة العنقاء البلورية لأفضل موسيقى تصويرية لمهرجان فجر السينمائي 37 لفيلم قصر شيرين. نستمع إلى موسيقى مسلسل كاكتوس، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني أمين هنرمند.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. تحدثنا حول مسلسل كاكتوس من إخراج محمد رضا هنرمند.
شكرا على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
إن واجب المسلمين في الوقت الحاضر هو إبراز حرصهم وتمسكهم بمصالح الإسلام السامية، وتركيز الوحدة فيما بينهم، وإظهار براءتهم بشكل صريح من جميع أعداء الإسلام في العالم. وهذه أصغر المسؤوليات الملقاة على عاتق المسلمين في أيام الحج المباركة. إن البراءة من المشركين في أيام الحج ليست شيئاً مبتدعاً أو أمراً خارجاً عنه، بل هي جزء من الحج، وهي روحه ومعناه الواقعي. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم مع وقفة أخرى من وقفاتنا عند شعر الثورة الإسلامية. كلنا أمل في أن تمضوا معنا أحلى الأوقات تحت ظلال هذا الشعر وبين رياضه.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم رافقونا أيها الكرام.
ما يزال حديثنا متواصلا معكم عبر استعراض جوانب أخرى من أشعار الشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين شهريار، حيث سنبدأ حديثنا في محطتنا هذه بتقييم أدلى به سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله، وهو الذي عرف باهتماماته الشعرية والأدبية حول هذا الشاعر، حيث يقول بشأنه:
من خصوصيات شهريار البارزة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من حياته أنسه بالقرآن والأجواء الروحية التي تسود أشعاره، والتطرق إلى صفاء كتاب الله ونقائه، وهذا المعنى واضح في أشعاره، حيث استقبل الثورة الإسلامية بهذه الروح الدينية ونمط تفكيره المتميز بالصفاء والشفافية. وبالفعل فقد أدى دوراً مؤثراً في مراحل الثورة المختلفة.
مستمعينا الأفاضل، ويرى الناقدون الأدبيون أن من العناصر المهمة لشيوع شعر ما وخلوده في العصور التي تليه إدراك الشاعر لعصره والقضايا والأحداث التي يشهدها. فالشاعر الذي يعي عصره ويجسد هذا الوعي في أشعاره ويرى منعطفات مجتمعه وزمانه، وتكون أشعاره مرآة ينعكس عليها وعيه، والشاعر الذي تصور أشعاره العالم من حوله إنما هو شاعر لا بد وأن يكتب له الخلود والبقاء.
نعم، ولقد كان شهريار شاعرا مدركا وواعيا لعصره، فقد انعكست في أشعاره وجهات نظره السياسية ونمط نظرته النقدية إلى الأوضاع المتردية في ظل نظام الحكم السابق. فهو شاعر لم يقف بمعزل عن مجتمعه وعن مجرياته، فلقد وضع تحت مجهره الشعري المجتمع المحيط به والحياة التي تجري حوله، وكان يتأمل عن كثب كل جزئياته وتفاصيله. لقد كان يرى الفقر والاختلافات الطبقية التي أوجدها النظام البهلوي بين أبناء الشعب الإيراني،
وقام بنقدها وتسليط الأضواء عليها، كما نشهد ذلك بوضوح في الأبيات التالية التي سنستمع إليها بدءا بالفارسية ومن ثم إليكم الترجمة.
زمستان پوستین افزود بر تن کت خدایان را، ولیکن پوست خواهد کند ما یک لاقبایان را. ره ماتم سرای ما ندانم از که می پرسد، زمستانی که نشناسد در دولت سرایان را. به کاخ ظلم باران هم که آید سر فرو دارد، ولیکن خانه بر سر کوفتن داند گدایان را.
ها هو الشتاء يلبس أولياء الأمور الفرو الدافئ، وأما نحن فإنه يأتي ليقتلع جلودنا نحن المعدمين. لا أدري كيف يعرف هذا الشتاء الطريق إلينا لينكبنا، ولكنه لا يعرف أبدا أين أبواب رجال الحكم. حينما يأتي المطر إلى قصور الظلم فإنه يحني رأسه لها، ولكنه حينما يهطل على بيوت المتسولين فإنه يحطمها على رؤوس أصحابها.
أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، محبي الشعر والأدب أينما كنتم، تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. يمكننا أن نعتبر نظرة الشاعر شهريار النقدية إلى المجتمع والقضايا والأحداث التي يشهدها من أسباب معايشته لأحداث الثورة الإسلامية في إيران في زمان انتصارها وحتى اللحظات الأخيرة من حياته. فلقد واكب الشعب الإيراني منذ انطلاق حركاته الثورية، وكان مع هذا الشعب بأشعاره في كل الأحداث التي مرت به من مثل سنوات الدفاع المقدس والعقوبات الاقتصادية والفتن التي أثارها أعداء الثورة في المجتمع والكثير من الأحداث الأخرى، ولم يتخلى عنه ولو للحظة واحدة، فقد كان ابنا بارا للإسلام. حتى إن الكاتب الصحفي التركي المسلم صلاح الدين يقول حول شهريار وهذه الخصوصية المتجسدة في أشعاره:
لقد كان ابن الإسلام، وخاصة جرأته في وقوفه إلى جانب الثورة الإسلامية في إيران، حيث تلقاها برحابة صدر. وعندما بلغت هذه الثورة الذروة كنا نسأل أنفسنا ونحن في تركيا قائلين: هل الأدباء والشعراء يقفونهم أيضا إلى جانب الشعب في هذه النهضة أم لا؟ لم تكن الإجابة واضحة، ولكن حينما وصلتنا أشعار شهريار باللغة الآذرية غمرتنا الفرحة، لأن شاعرا كبيرا مثل شهريار وقف في صف الثورة الإسلامية في إيران، والأشعار التي كتبها شهريار بعد انتصار الثورة تدل على أنه وظف فنه في خدمة السياسة، وهذه السياسة كانت تعني بالنسبة إليه خدمة الإنسانية وخلق الله.
إخوتنا أخواتنا، هكذا كان شهريار شاعرا إسلاميا وثوريا، فالأشعار التي كتبها في الحرب المفروضة وتواجده في جبهات القتال بهدف رفع معنويات المقاتلين وكذلك إشادته بالتعبئة العامة لأبناء الشعب والقوات المسلحة تبلغ حدا بحيث إن الإنسان يصعب عليه أن يصدق لولا رؤيته لذلك أن رجلا في الثمانين من عمره يمكنه أن يتواجد في كل المجامع الشعرية ويلقي بنفسه في كل المشاهد كل تلك القصائد، وهو ما يدل كما يرى محبو الأدب على إخلاصه وحبه للثورة وقائدها. فلنستمع له وهو يعبر في إحدى قصائده عن هذا الحب والإخلاص، نقرأها باللغة الفارسية ثم الترجمة.
جوانهای شهیدان شکوف زارانند، به این خزان زدگی سرگل بهارانند، به باغبانی اینان سری فرو دارید که شاخسند و برومند شاخ سارانند.
براعم الشهداء رياض الأزهار والرياحين، هم ورود الربيع في هذا الخريف، أحن رؤوسكم تعظيما لبساتينها، فهي تقف مرفوعة الرأس على الأغصان.
أيها الأحبة، انتظرونا في لقائنا القادم الذي سنكمل فيه مشوارنا بين آفاق شعر الثورة الإسلامية عبر برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحياكم الله، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا،
سلام من الرحمن في كل ساعة،
وروح وريحان وفضل وأنعم،
سائل عنكم كل غاد ورائح،
وأومي إلى أوطانكم وأسلم. وكم يصبر المشتاق عمن يحب، وفي قلبه نار الأسى تتضرم، أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرم،
وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا
لعزة من تعلو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء
لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم،
دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الإمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها
رجالا وركبانا ولله أسلم،
ولما رأت أبصارهم بيته الذي
قلوب الورى شوقا إليه تضرم،
كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترح حال عنهم، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها
فينظر من بين الدموع
يرعي ويسجم وراحوا إلى التعاريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم
إلا إذا كالموقف الأعظم الذي
كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم
ويدن به الجبار جل جلاله
يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وأني بهم بر أجود وأرحم
فأشهدكم
أني غفرت ذنوبهم
وأعطيتهم
ما أملوه وأنعموا
فبشركم
يا أهل ذا الموقف